بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله جميعا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله لي التوفيق والتسديد والإعانة. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا بشرى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي أسئلة.
تفضلي.
وأيضا توضيح بخصوص اتصال سابق لي أنا من قبل.
تفضل أختي.
عن السعرات الحرارية والآية ذكر مرتفع الأنثيين.
أيوة.
ربما فهم حديثي بأن لا إيمان إلا بعد دليل يعني علمي. أو أني أنا أفسر الآية.
نعم.
إنما كان قصدي الرد على من يقول له هو مسلم يا شيخ.
ها.
طيب. الله ظالم أو أن القرآن يظلم، الرد عليه بالحجة.
نعم.
يعني كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق.
نعم.
فأتي بها من المغرب فبوئت الذي كفر.
يعني أخت الفاضل، أنت الآن يعني عندك أشخاص مسلمين يقولون بأن الله ظلم في قضية توزيع التركة، هذا القصد يعني، وتريدين أنت أنك تثبتين لهم بأن هذا صحيح، لكن عن طريق يعني مثلا أي السعرات الحرارية وغير ذلك، هذا قصدك ها؟
نعم، لأن يا شيخ هم يقولوا أن التقسيم يجب المساواة أفضل من 2-1، يعني 1-1 هي الصح.
طيب.
حجتهم العلم يقولوا أن لا يوجد دليل علمي، ولذلك أنا رد عليهم حجتهم هم، وليس إن أنا أصحح القرآن أو
طيب. طيب يا بشر أبشر
بمفهومهم هم. فيا شيخ أنت شو تقول لهم الأشخاص هذول؟
يعني الله يا بشر أبشر يا بشر. سؤال
يعني
ثاني.
كيف يكون هو الشخص مسلم يعني بمعنى إبطال الحجة، مسلم ولا يؤمن بالكتاب يا شيخ؟
نعم إن شاء الله. أبشر يا بشر.
كيف يكون الشيء هذا؟
أعطيني السؤال الثاني لو سمحتي.
إذا تسمح يا شيخ، تحدثنا عن المسيح والمهدي الله يسلمك يا شيخ.
إن شاء الله.
وأيضا يا شيخ الحجة الشرعية لإقامة المرأة المسلمة أو غير المسلمة بدون محرم مع أسرة مسلمة، الأسرة تكون مسلمة يعني مؤكد لغرض العمل مثلا تنظيف أو تربية الأطفال بدون محرم.
نعم.
يعني هي في الغالب الخادمات تستخدم من الخارج، السفر بدون محرم ويكفل بها الكفيلة.
نعم إن شاء الله.
ولو كانت البنت في الأسرة هذه أو المرأة طلبت أنها تحذو حذو الخادمة وتقول لك حتى أنا نقدر نسافر ونقيم في الخارج بدون محرم، خصوصا أن ما فيش سبب يعني ضروري غسالة آلية.
نعم.
ما فيش حجة كيف حديث كما ورد في الحديث أن السيدة فاطمة عليه رضوان الله عليها لما طلبت من رسول عليه الصلاة والسلام مساعدة وكانت يديها متضرة.
نعم.
وصها بالتسبيح وليس يعني بالخادمة، فما فيش حجة يعني. ونبي بنعرف منك يا شيخ شنو هي الحجة الشرعية هنا في الحالات.
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ وأعانك ومثبتك مع الحق إن شاء الله.
بارك الله فيك يا أبو شرع.
السلام عليكم.
بارك الله فيك. أم عبد الله.
السلام عليك أخوي.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أبوي؟ الله يعطيك الصحة والعافية وطولة العمر يا رب العالمين.
يا رب، جزاك الله خير.
يا مرحبتين أخوي. أخوي أنا بأسألك، كانت عندي بنت كملت 15 سنة ما سوت حد، وقلت أنا إن سوت حد أذبح هاي شي تبقر ثور وتصدق به في حب الله.
أي.
والبنية الحين حصلت حد.
أي.
إنزين نشبت يوم نشبت قالوا وين يستوي الثور ما يستوي أنت.
أي.
إنزين وريد الرد من معك.
أم عبد الله، أنت قصدك عندك بنت عمرها 15 سنة؟
لا، البنت هذه معرفة قبل ومسوية بنت ولد. وسوت الولد وكملت 15 سنة وما سوت حد.
أيوة، ما جاء حمل يعني.
يعني عقب الولد ما سوت حد. وقلت أنا جالسين كذا نتمسخر، قلت أنا أن الله عطاها وسوت حد أذبح ثور وصدق به في حب الله على الفقراء.
أي نعم.
زين شككوني قالوا لي هذا الأمر ما زين. زين وعاد شو يوجب علي أوين أنت هاي شكلب قرنزة ما يستوي.
إن شاء الله يا أختي عبد الله أبشري.
إنزين وحدة هذا عندي أخو كرم الله وجهه كنت عزيز عند الطاري الأخو يوم ننصحه على الصلاة أقول له أخوي ماشي الإنسان حلو فيها هذا الدنيا وفي الآخرة ما حلو غير صلاته.
صح.
أقول له صلى واتب على صلاة الفجر واتب على صلاة العصر واتب على صلاة الظهر الله يسألك يوم الحشرة والقيامة عنه هذا الشيء ما بيسألك عن كندورتك وأكلك لا يسألك عن صلاتك وصومك واللي تعمله في الدنيا.
نعم.
أقول له ليش أنت أقول له في رمضان تندس وتوكل داخل حجرة الحرمة معاملتنه ما توعيها الصلاة أبدا حق صلاة أبدا ما تنبهه ما طيع تنبهه ولا تقول له هذا خطأ لا توكل ولا شيء لا يوم ذاك النهار قلت له أنا أخويا أقول له هذا اللي تسواه هذا تقنيه على نفسك شوف أقول له وانت عمرك 45 وما سويت عيال من شو ربي معاك بنك يشوفك انك ما واقف عند ربك يشوفك انك ما واقف يمام الله سبحانه وتعالى تطلب ربك
ان شاء الله يا عبد الله واضح
وشربك أبوك
أبشر يا عبد الله واضح واضح الله يرضى عليك
أنا أبوي وأريد الرد معك
ان شاء الله بحوله مرحب مرحب. طيب الأخت بشرة بارك الله فيها. طبعا بشرة ذكرت بأنها سبق أنها اتصلت بتسأل عن كيفية الرد والحجة على من يذهب إلى زعم بأن الله تعالى لم يكن عادلا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا في قضية الميراث وفي قضايا كثيرة تقول يعني هل يعني يصلح لنا أن نقابلهم بنفس الحجة من خلال مثلا ذكر الأشياء المادية كالسعرات الحرارية أو غير ذلك. أختي بشرى بارك الله فيك أعتقد بأنني أنا في رد السابق وإن كنت يعني فهمت فهم آخر لكنني أعطيت الجواب أعطيت الجواب وهذا ما يمنع أنني أعيد التقرير تقرير الجواب وفق المنهج الشرعي بعيدا عن الاستجابة لمثل هذه النداءات للذين لا يؤمنون أصلا بالغيب ولا ليس عندهم الإيمان الحقيقي بالله عز وجل. أختي الفاضلة أولا أول صفة من صفات المتقين جاءت في سورة البقرة هي أنهم يؤمنون بالغيب هذه الأمر الأول قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب هو أن يؤمن الإنسان بما غاب عنه من الأمور الماضية أو المستقبلية أو الواقعية التي لا يجدها ولا يشعر بها مما أخبر الله مما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذه من أعظم صفات أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب الذي أخبر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من لا يؤمن إلا بالمحسوس هذا ما آمن بالغيب هذا هدم أصل من أصول الإيمان هذا هدم أصل الإسلام. إذا ما آمن بالغيب يقول أنا ما أؤمن إلا بشيء مادي محسوس أمامي هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المسلم يعلم بأن الله تعالى حكم عدل جل وعلا قال تعالى ومن أحسن من الله حكما ولذلك الله عز وجل أحكامه منزهة عن العبث له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى فيما يقضي وفيما يأمر وفيما ينهى سبحانه وعز. فلما يأتي مخلوق ضعيف مسكين يزعم بأن الله تعالى تعالى الله عما يقولون والله إن الإنسان لا يقشعر بدن وهو يحكي هذا الأمر يزعم بأن الله ظلم المرأة في قضية الميراث هذا يحتاج أن يعيد إسلامه وإيمانه هذا لم يدخل في الإسلام حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأن هذا اعتداء على الذات الإلهية واعتداء على حكم الله جل وعلا. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. يعني شخص الآن سلم أو قضى تحاكم إلى حكم الله ورسوله لكن ما رضي من داخل نفسه هذا ما سلم لله وما آمن بالله هذا خائف من البشر ولذلك قال الآية فلا وربك لا يؤمنون نفى عنهم الإيمان نفى عنهم صحة الإيمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك كل من اتهم الله عز وجل بعدم العدل هذا كافر بالله عز وجل فما في داعي يا أخت الفاضلة أن الشخص يضيع وقته وعمره في الرد على هؤلاء. نحن لسنا بحاجة أن والله نستجدي الناس حتى يؤمنوا بدينه. يقول جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني الإنسان ما يحمل وزرة وما يحمل إثم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. فهؤلاء للأسف يعني اللي تحاولين أخت الفاضلة بشرى أنك تحرصين على أنهم يقتنعوا، ليس لازم يا أخت الفاضلة، الهداية بيد الله عز وجل. أنت يعني أنت مطالبة كما أنا مطالب بالمنهج الشرعي أني أبين هذا الشيء. الله عز وجل في كتابه العزيز قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكرت لك أنا بأن هذا ليس في كل أنثى، هناك حالات معدودة على أصابع اليد الواحدة تأخذ الأنثى نصف الذكر، وهناك حالات تأخذ الأنثى أكثر من الذكر بأضعاف مضاعفة. فهؤلاء بسبب جهلهم أو بسبب والعياذ بالله خبث طويتهم يريدون أن يتصيدوا على الإسلام، فيأتون من جهلهم إلى هذا ويجعلون قاعدة عامة أن والله الإسلام ما أنصف المرأة ولذلك جعل لها نصف الميراث. المرأة تأخذ النصف وتأخذ الثلثين وتأخذ أحيانا المال كله مع وجود رجال من أقارب الميت. فأختي الفاضلة يعني أحيانا سامحيني أقول هذا الكلام، حرصنا على إقناع الآخرين قد يخرجنا عن خط الاعتدال، قد يخرجنا عن خط الاعتدال. وأنا أعتقد أني يعني أعتقد أني ذكرت هذا الشيء، يعني لو ثبت العكس مثلا ما يتعلق بالسعرات الحرارية مثلا، ثبت العكس سيردون هذا إلى الدين. نحن لسنا يعني مطالبين بأننا والله نتقصى ونبحث ونحاول أن نختلق ونخترع شيء حتى نقنع هؤلاء. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحاور المشركين وكان يضربون له أمثلة كان يجادلهم بالنص، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لما جاءه أحد صناديد قريش وطلب وكان موفدا من قريش فجاء يجادل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام استمع له وأصغى إليه حتى إذا أنهى كل ما لديه قال: أتسمع مني يا عم؟ تسمع كلامي؟ قال: نعم. فألقى بيديه خلف ظهره ثم تلا عليه النبي عليه الصلاة والسلام من سورة فصلت تزلزل القلوب، فما كان منه إلا أن وضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ناشدتك الله والرحم، إلا سكت. آيات تقرع القلوب، يهتز لها الوجدان. ولذلك نحن مطالبون بأن نحن ألسنا مؤمنين بالله؟ الآن السؤال لكل شخص: ألست مؤمن بالله؟ الجواب نعم. طيب ألست مصدق بالله؟ الجواب نعم. إذن يلزمك أن تصدق بكل ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه في كتابه. ألست مصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. إذن أنت مطالب بالتصديق بهذا النبي بكل ما صح من سنته فيما يخبر عن الله أو فيما شرع الله عز وجل على يده. فلذلك يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، واضح بأنك يعني متحمسة وتشكرين على هذه الحماسة وهذا الجهد وهذه الرغبة في نشر الخير وإقناع الناس. لكن أخت الفاضلة يجب أن يكون وفق المنهج الشرعي، وقضية أنك أنت الآن تحاولين أن تأخذي أشياء، يعني مثلا أضرب لك مثال، يعني قالوا مثلا حديث الذبابة، حديث الذبابة: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم وقال فإن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء. أنا لست مطالب بأني والله لازم أعرض الذبابة على المعمل ولا أضعها في المختبر. أنا مصدق قبل ما تطلع النتائج المخبرية على أن والله فعلا في جناح الذبابة كذا الأول وهذه المادة السمية التي تسقط في الإناء تلتقطها المادة الأخرى التي أنا لو وجد أستأنس به مجرد استئناس، لكن يجعله دليل لا. يعني مثلا تحريم الخنزير، نحن عندنا في شريعتنا أهل الإسلام الخنزير محرم. أنا لست مطالب بأني والله أقول والله لأن فيه دودة مثلا شريطية أو لأن فيه مادة كذا أو لأنه يورث كذا. فإذا ثبت العكس سيرتد الأمر على على الإسلام. يعني والله لاحظوا هو الإسلام ما يعني القرآن ولا السنة ما قالوا لنا بأن لحم الخنزير محرم لأنه كذا. نحن نسلم لله عز وجل، وعندنا قاعدة مهمة أن قضية التسليم لله عز وجل هي مسألة ليست سهلة. يعني التسليم لله متى أكون أسلم لله وسلم لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ في الأشياء التي تحير العقول، أشياء تحير العقول، يعني العقول تقف معها وقف موقف الحيرة، هذا هو التسليم لله. وإلا لو قيل لي مثلا يعني بشرى الآن من ليبيا قالوا والله يوجد مدينة اسمها طرابلس في ليبيا، ما جبت شيء جديد أنا ما جبت شيء جديد. لكن لما أتكلم عن أمر غيبي مثلا، أمر غيبي مش موجود، قال لي شخص والله يوجد كذا وكذا، أنا ما أصدقه، هذا خبر يحتمل التصديق أو التكذيب. لكن لما يجي الخبر عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هنا يقف الإنسان على قنطرة التسليم. بارك الله فيك يا أختي الفاضلة. وهذا ما يمنع بالمناسبة أن الإنسان يستأنس أحيانا بالأشياء التي تظهر مثلا والله كذا، لكن لا أجعلها دليل. وبعدين أنت ذكرت قضية إبراهيم عليه السلام، إبراهيم مؤيد بالمعجزات، الله عز وجل يوحي إليه، ولذلك مؤيد بالمعجزات. ويعني أحيانا ما يسمى بطريقة التنازل مثلا مع الخصم مع كذا. ولذلك أختي الفاضلة، أي شخص الآن يتهم الله بالظلم أو يقول بأن الله لم يعدل، هذا يحتاج أن يدخل في الإسلام. أي شخص الآن يقول، حتى لو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في عندنا ليس كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يخرج من الإسلام، يخرج من الإسلام بمثل هذا، أنه يتهم الله والعياذ بالله بالظلم وأنه غير عادل، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ما ينفع قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن نحن لسنا مطالبين الآن بإصدار الأحكام على الآخرين، أنت الآن في مقام الحوار والجدال والمناظرة، هناك أسس وقواعد في قضية المناظرة والمجادلة، أنك تتسلحين بالنصوص القرآنية، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا الواجب على الإنسان. إذا والله وجد شيء يستأنس به ما في حرج، لكن أجعل دليل وأبني عليه، لا، هذا ليس منهج شرعي بارك الله فيك. وأيضا أكرر قضية يعني الإنسان كما قال تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي القوم، يعني أنت أحيانا يحرص الواحد حرص زيادة لكن الله ما كتب له الهداية، الله أضل سبحانه وتعالى. ولذلك من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه، ولا قال جل وعلا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أهم شيء الإنسان ينجو بنفسه، أهم شيء الإنسان أختي ينجو بنفسه. بارك الله فيك. بشرى في سؤالها الثاني، ما شاء الله أسئلة بشرى حقيقة تحتاج إلى وقت طويل، تسأل عن المسيح وعن المهدي. أختي الفاضلة، بالنسبة لي المسيح هو عيسى ابن مريم، فالله جل وعلا جعله آية من آياته، فالله تعالى خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق عيسى من أم من دون أب، وخلق حواء من آدم ولم تخرج من رحم، وخلق بقية البشر من ذكر وأنثى، فلله آيات. ولذلك عيسى ليس خلقه ليس بأعجب من آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ولذلك عيسى ابن مريم آية من آيات الله، معجزة من المعجزات، ولذلك الله عز وجل خلقه من أم من دون أب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن عيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل، فليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي، فبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى 600 سنة تقريبا أو بهذا الحدود. المسألة الثالثة أن عيسى في عقيدتنا نحن أهل الإسلام ما قتل وما صلب، بنص القرآن وبنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قال جل وعلا بل رفعه الله إليه. ولذلك نحن أهل الإسلام نعتقد بأن عيسى رفع إلى السماء، رفع إلى السماء، إني متوفيك ورافعك إلي، وهذا يدل على أن الله في علو سبحانه وتعالى على العرش استوى جل وعلا، فقال إني متوفيك، التوفي هذا يطلق على النوم ويطلق على الموت، قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، قال يتوفى فيسمى النوم موت، ولذلك قيل ألقي على عيسى النوم ثم رفع إلى السماء لأنه مخلوق بشر، فصعوده إلى علو هذا قد لا تتحمله يتحمله الجنس البشري، فاحتاج إلى مثل هذا الأمر ولذلك هو مرفوع. ومن عقيدتنا أيضا بأن عيسى بن مريم سينزل في آخر الزمان وهو أحد علامات الساعة العشر الكبرى، أحد علامات الساعة العشر الكبرى، وسيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة لعيسى، يبقى فترة من الزمن ويموت كما يموت بقية البشر. وجاءت بعض الروايات تذكر بأنه سيدفن بجوار قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبجوار قبر صاحبيه. بالنسبة للمهدي، المهدي جاءت أحاديث قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: قسم موضوع ومكذوب ومختلق ومصطنع على النبي عليه الصلاة والسلام، وقسم ضعيف، وقسم صحيح. والقسم الصحيح قليل جدا، قليل جدا، والمعنى بأن المهدي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن بأن اسمه يطابق اسمه وكنيته كذلك، واسم أبي أيضا، وهو من ذرية الحسن بن علي، محمد بن عبد الله الحسني. هذا تقريبا الحديث التي تنتهض للاحتجاج، تنتهض الاحتجاج. من هو المهدي؟ المهدي لا ينزل من السماء ولا ينبت من الأرض، ولا ليس له شيء من صفات الربوبية ولا الألوهية ولا النبوة، ليس له من خصائص النبوة شيء، وليس له شيء من العصمة، وإنما هو من آل البيت يصلحه الله في ليلة. يعني يظهر، أهل العلم يقولون بأنه كان غير صالح، فالله جل وعلا يفتح على قلبه ويصلحه في ليل. وقيل بأن يصلحه لأن يتولى أمر الناس، لأن الناس في آخر الزمان، لأنه من علامات الساعة الكبرى، يحصل هناك مرج وهرج وفتن وتمزق وتشرذم، فيبعثه الله عز وجل يهيئه فيرفض هذا الأمر. هذا كما جاء في السنن، والأحاديث في هذا يعني هي من حيث الأسانيد منتقدة، لكن بمجموعها تنتهض إلى الاحتجاج، هذه الأحاديث القليلة. أما الضعيف والموضوع فهو كثير مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. وشخص عادي، شخص عادي قالوا بأنه لم يكن صالحا، يعني كان غير صالح يعني من جهة الأخلاق والدين فيصلحه الله، وقيل لم يكن صالحا مهيئا فيهيئه الله عز وجل، وهو لا يريد هذا الشيء. فهكذا ويكون في الفترة التي ينزل فيها عيسى بن مريم. ولذلك عيسى بن مريم يقول له المهدي صلي بنا، محمد بن عبد الله يقول لعيسى صلي بنا، فيقول عيسى إن لكل قوم أمير وأنت أميرنا فصلي بنا، فيصلي بهم. هذه تقريبا مجموعة الأحاديث الواردة في هذا الباب. أما ما يضفيه بعض الناس من القداسة ومن إعطائه ومنحه شيء من خصائص الرب أو إعطائه شيء من خصائص العصمة والتي لا تعطى حتى للنبي صلى الله عليه وسلم في حالات، هذا غير صحيح وباطل ومردود عندنا في شريعتنا. البشرة تسأل تقول يعني بالنسبة لإقامة المرأة المسلمة مع أسرة مسلمة، طبعا تقول بعض النساء يقولن هي كما أن هناك خدم يأتون من دون محرم، أين يعني ممكن أن هي أيضا تقوم وتعمل عند أسرة مسلمة مربية أو تسافر لهذا الغرض؟ أختي بشرة بارك الله فيك، يعني أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وشدد في هذا عليه الصلاة والسلام، ونهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولذلك الأصل في المرأة من حيث السفر يعني التي تنتقل به انتقال أن تكون مع ذي محرم، هذا من حيث الأصل. هنا قول لبعض العلماء يجوز لها السفر إذا كانت مع رفقة مأمونة وأيضا أمن الطريق وشيء من هذا القبيل. مسألة أخرى يعني يظهر بأن هناك خلط، مسألة أخرى قضية أن المرأة تشتغل في بيت وما ليس مع محرم، لا يشترط يعني وجود المرأة في بلد لا يشترط أن يكون معها محرم، المحرم للسفر، وجودها في بيت ما يشترط أن يكون معها محرم ما دام أنها لا يخلو بها رجل أجنبي، فإذا خلا بها رجل أجنبي حرم في هذه الحالة. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على النساء يعني منفردات، فقال لرجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني الحمو أخو الزوج، قال الحمو الموت، يشدد في هذا صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهبت امرأة تعمل مربية ولا خادمة في بيت من البيوت، ما المانع؟ ما المانع في هذا؟ هذا لا يلزم وجود المحرم داخل البيت. أما قضية والله الإنسان يعني يحاول أن يركب بعض التصرفات الموجودة عند بعض المسلمين ويجعلها دليل، هذا لا تملك له من الله شيء، قضية أن سفر المرأة لابد محرم خادم ولا غير خادم، هذا الأصل، هذا الأصل. بعض العلماء ذكرنا استثناءات في قضية أمن الطريق ووجود الرفقة الآمنة، استثناءات موجودة، ويعني تقريبا أغلب الآن يعني الفتاوى على هذا، أغلب الفتاوى يعني وجود رفقة آمنة، وجود أمن طريق، وأقول هذا ولا أتبناه، لكن أقول يعني هذا أغلب الموجود الآن. فقضية والله إن المرأة تقول والله ما دام خادمات يأتون من دون محرم إذن هذا حجة، مو بحجة، هذا ليس حجة، ليس حجة. ولا بد أن نفرق بين قضية الخلوة وقضية المحرم للسفر، وأيضا هل يشترط وجود المحرم في الحضر؟ الجواب لا. بارك الله فيك. أم عبد الله من عمان بارك الله فيها تقول عندي بنت عمرها تقريبا، تقول ما جابت إلا ولد، وبعدين طول الحمل ما جابت، تقول نذرت أني أذبح ثور إذا حصل حمل، والحمد لله حصل حمل، تقول قالوا لي لازم ثور ما يصلح بقرة. أم عبد الله بارك الله فيك، أولا النذر مكروه يا أختي أم عبد الله، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد من قدر الله شيء. بعض العلماء ذهبوا إلى التحريم والجمهور على الكراهة، قالوا يكره النذر. لماذا؟ لأن عبادة يوجبها الإنسان على نفسه لم تجب عليه بأصل الشرع. أنت اللي قلت يا رب إن حصل إن بنتي تحمل بذبح ثور، أوجبت على نفسك هذا، الله ما أوجب عليك، ما أوجب الله على كل واحد بنته تحمل ولا هي تحمل أن يذبح ثور أو يذبح بقرة مثلا، أنت أوجبت، ولذلك أنت بينك وبين الله عهد وميثاق أنك قلت يا رب إن حصل كذا بسوي كذا، يجب عليك يا أم عبد الله تذبحين ثور، لا تقولين والله بقرة أو الثور والسوابة، عينت الثور يجب عليك أن تذبحي ثور، ويجب عليك أن تبادر إلى سداد النذر والوفاء بالنذر، لأن الله تعالى قال ممتدحا المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا عهد بينك وبين الله ما تخلين فيه، أسرعي وسارعي إلى قضية شراء ثور وتذبحين وتوزعين لحما ما تأكلين منه شيء لأنك نذرته لله عز وجل. ولذلك قلت الفاضلة يخشى على الإنسان الذي يتأخر ويماطل في النذر أن الله يبتليه ويسلط عليه، ينتبه الإنسان ويحذر من هذا. بارك الله فيك. تفضلي أم فرقد.
كيف حالك؟
مرحبا أختي أم فرقد.
إن شاء الله زين.
طول عمرك.
شيخ أنا من البارحة حبيت يعني أدخل على أعقب على سؤالين مال الأخ علي من عمان.
نعم.
الأخ أو الابن علي من عمان على الأسئلة اللي سألها بخصوص الإيمان، ضعف الإيمان. ساعات المؤمن يكون يعني ضعيف شوية يصير نعم. عنده يعني فتور في إيمانه.
نعم صحيح.
وسأل على الصلاة للرسول صلى الله عليه وسلم هل صلى بالجن، فأنت قلت له ماكو شيء يعني يؤكد 100% أنه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى. أليست سورة الرحمن لما صلى الرسول بالصحابة بسورة الرحمن، فلما يجي على الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان، ها فقال بعد ما كمل صلاة قال للصحابة الجن لما صليت بهم كانوا يرددون لا بشيء من عمك نكذب يا رسول الله، وأنتم ما قلتم هذا.
نعم.
فهذا هل هو أنا يعني أتصور هذا إثبات يعني
نعم.
على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالجن.
طيب.
وبالنسبة للإيمان ضعف الإيمان أو فتور الإيمان شيخ، أنا سامعة يعني من 15 سنة أنه الإيمان يضعف ولا يموت، فلما يضعف إيمان المؤمن أو يصير فتور يقول اللهم جدد إيماني، هل هذا صحيح؟ أنا سامعتها من أحد الدعاة يعني، فهل هذا صحيح؟ أنا أقولها يعني الحمد لله ما يضعف، بس شوية يصير يعني بعض الأحيان كسل أو فتور.
نعم صحيح.
فأقولها هل هذا صحيح؟
الله ينفرق.
وشيخ عندي شيء أريد يعني أفلت صدرك به، أنه قبل 5 أيام حفيدي صار صف أول داوم في السويد في المدرسة، فوقت وجبة الغداء أجت المدرسة سألت قالت لي يعقوب تأكل لحم الخنزير أو أنت نباتي؟ قالها لا نحن مسلمون لا نأكل لحم الخنزير وإنما أكل النبات.
الحمد لله الحمد لله
الحمد لله والشكر، حبيت أسلت صدرك في هذا الشيء.
الله يحفظ ينبت نباتا حسنا.
الله يسلمك، نرجو منك الدعاء يا شيخ،
يحفظ جميع أولاد المسلمين يا رب. مرحبا أختي. عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخنا، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول في سورة الأعلى الآية 15 وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى يعني كان الفاء كتعقيب يعني مباشرة يعني فصلى ما هو الذكر اللي قبل الصلاة؟
إن شاء الله.
هذا سؤال. السؤال الثاني شيخنا نحن في الدنيا يعني يمر علينا حشرات مثلا في النمل والسمسوم هذا الأسود تعرفه اللي يضر شوية
نعم
يقرص فما أعرف هل هذا القتل نقتل الحشرات هذه المضرة هل يعني يوم القيامة يعني الحشرات هذه يشتكي علينا يوم القيامة ولا هذا بس هذا قصد يعني
طيب يا عبد الرحمن
الله يخليك شكرا
مرحبا مرحبا يوسف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
تعرف يا دكتور حياكم الله
أهلا وسهلا
طيب أتيتكم بسؤالين لكن عثرت على إجابتكم بأحد السؤالين والله الحمد لله بوضوح والآن بقي واحد
طيب
وكان ذات السؤال التيمم على الجدار المصبوغ لكن حصلت على توضيح الحمد لله والآن السؤال اللي بقي معي مثلا الإنسان لا يبغي أن يسأل أن يستفسي عن مسألة أو عن حكم شيء لأنه يفعل هذا الشيء ويخاف أنه إذا استفتى قد يعني يقال له أن هذا شيء حرام هل جهله هذا معذور أم لا لأنه يمكنه أن يسأل العلماء لكن لا يريد لأنه ربما إذا سأل يقال له هذا حرام وقد يكون له يعني
نعم إن شاء الله يوسف
أظن والد دكتور صح
نعم نعم والله بارك الله فيك يوسف
نحبكم دكتور بارك الله فيكم
حبك الله بارك الله فيك طيب أم عبد الله من عمان بارك الله فيها تقول عندها أخ للأسف الشديد يعني مضيع الصلاة وللأسف يفطر في رمضان يقول عنده زوجة تقول عنده زوجة ما تساعده وعمره 46 وما رزق بأولاد يعني تقول ما العمل في مثل هذا أختي أم عبد الله بارك الله فيك أولا بالنسبة للصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهذا معلوم عند كل مسلم على وجه الأرض يعلم بأن الصلاة هي الركن العظيم الثاني بعد النطق بالشهادتين اعتقادا ونطقا وعملا الأمر الثاني بالنسبة لمن ضيع الصلاة لا حظ له في الإسلام كما قال السلف الصالح لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة ولذلك الله عز وجل قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيه قل جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة قل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر وبالنسبة للصلاة هي نعمة من نعم الله وهدية ومنحة لأهل الإسلام حيث إن هذه الصلاة يتلذذ فيها الإنسان بمناجاة الله فهي صلة بين العبد وبين ربه الصلاة سبب من أسباب تكفير الخطايا والسيئات والذنوب الصلاة يقيم الإنسان فيها أمر الله جل وعلا ويقيم عمود الإسلام التي هي الصلاة ولذلك أختي الفاضلة أنت أمام هذا الواقع ما عليك إلا النصيحة برفق ولين الدعاء له تذكير الأخ هذا بأحداث الزمان تقلبات الأيام وكيف أن هذه الدنيا غدارة بحيث أن الإنسان يأمل أنه يعيش طويل وفجأة تخترمه المنية ويخطفه الأجل تضربين الأمثلة تقول يا فلان شوف فلان شوف فلان راحوا وانتهوا ما عذرك أمام الله عز وجل وزوجته يجب أن تساعد على هذا لا يجوز لزوجته أنها توافق على مسألة الكسل وترك الصلاة لا تذكره وتنبهه وتعلمه حتى لو أنها هجرته زوجته إذا كانت مصلية تقول سامحني ما تستجيب له ولا تمكن من نفسها وتبتعد عنه تقول حتى تصلي مع المسلمين يعني يبذل الإنسان والله إن اهتدى فالحمد لله نسأل الله تعالى له الثبات وإن لم يهتدي الأمر بيد الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أنت تحبين أخيك ها تحبين أخ وتتمنين يصلي وتفرحين لكن عاد شكوى لله يا عبد الله الأمر بيد الله الإنسان ما له إلا أن يبذل السبب والسبب هو دعوته إلى الله ولا تنسين الدعاء له أم فرقد بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالجن تقول أليس قول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة لما قرأ عليهم سورة الرحمن وقال لهم لقد قالت الجن يعني خير أو خير مما قلتم أو سكتتم، تقول هل هذا دليل على الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالجن؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك، أولا كما ذكرت أنا فيما سبق بأن الجن التقى بهم النبي عليه الصلاة والسلام واجتمع بهم، ولذلك يوجد من الجن من يطلق عليهم العلماء من الصحابة لكن لا نراهم، إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام التقى بالجن واجتمع بهم وأسلم وولوا إلى قومهم منذرين، ولوا إلى قومهم منذرين. هذا الأمر الأول. مسألة هل صلى بهم أم لا، أنا مثل ما ذكرت أنا لم أقف على دليل صحيح صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم. وأما ما ذكرت من هذا الحديث وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تلا سورة الرحمن وعندما بلغ فبأي آلاء ربكما تكذبان سكت الصحابة، قال لهم ألا تقولون كما قالت الجن ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب. هذا الحديث أختي الفاضلة متفق على مختلف في إسناده، فمن أهل العلم من ضعف هذا الحديث والغالب على التضعيف، ومن أهل العلم من ذهب إلى تحسين هذا الحديث، والذي يظهر بأن الحديث لا يرتقي إلى الاحتجاج أو أن يكون حسنا. وعلى فرض صحته فليس فيه ما يدل على أنه صلى بهم. أختي أم فرقد بارك الله فيك، ما في يعني ما يدل من خلال هذا الحديث على أنه صلى بهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تلا على الصحابة من غير الصلاة، تلا عليهم سورة الرحمن ثم سألهم، هذا على فرض صحة إسناد الحديث، فلذلك ما في شيء يدل على أنه كان يصلي بهم بارك الله فيك. أم فرقد تقول بأنها يعني مسألة ضعف الإيمان وزيادة الإيمان، تقول أنا يعني استمعت إلى كلمة قديمة بأن الإيمان يضعف ولا يموت، وأني دائما أقول اللهم جدد إيماني، يعني هل هذا العمل صحيح؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك، نعم الإيمان يضعف، وأهل السنة يعبرون عنه بالنقص، يقول الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن أختي الفاضل قد يموت الإيمان بالردة عن الإسلام، فإذا ارتد الإنسان عن الإسلام مثل ما ذكرنا قبل قليل هذا الذي يتهم الله عز وجل بعدم العدل والعياذ بالله، هذا ليس في قلبه إيمان، ليس في قلبه إيمان، الذي يسب الله أو يزعم بأن الله غير عادل تعالى الله عما يقولون هذا ليس عنده إيمان. لكن المسلم المؤمن إيمانه ما بين زيادة ونقصان، قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، قال جل وعلا وزدناهم هدى. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم ذكرت هذا الحديث حنظلة لما جاء قال ساعة وساعة، يعني على قدر إيمانك يزيد، وكلما نقص يعني كلما ابتعدت عن الطاعة نقص الإيمان. أما قولك أن الإيمان أن تسألين الله اللهم جدد إيماني، نعم هذا دعاء طيب يا أختي الفاضل، اللهم جدد إيماني. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم نسألك إيمانا لا يرتد، إيمانا لا يرتد، ولذلك الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، الثوب يصير بالي وخلق قديم، كذلك الإيمان، فيحتاج الإنسان أن يجدد إيمانه بالدعاء بالاستقامة بالمحافظة على الفرائض بالابتعاد عن المحرمات. بارك الله فيك وبشرتينا بالحفيد، أسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يجعله من العلماء العاملين ومن الدعاة الناصحين. عبد الرحمن من عمان يسأل في قول الله عز وجل وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا، يقول يعني كيف ذكر، ما هو الذكر الذي قبله الصلاة؟ أخوي عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لقول الله عز وجل وذكر اسم ربه فصلى لا يلزم أن يكون هناك ذكر موظف مخصص قبل الصلاة إلا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان بالصلوات المفروضات فالذكر يكون هو الأذان والإقامة، وإذا كان المقصود به ذكر الصلاة فالذكر يكون بالتكبير ودعاء الاستفتاح، وهذه الآية لأهل العلم أوجه متعددة في تفسيرها. عبد الرحمن يقول عندنا نمل يعني شيء من هذه الحشرات، لو قتلناها مثلا هل ستحاسبنا أمام الله؟ عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لهذه هذا النمل وهذه الحشرات إذا وجدت في البيت فالأصل أن الإنسان يحرج عليها، ومعنى التحريج أن يقول أسألك بالله إلا خرجتي، أسألك بالله إلا خرجتي، ويكرر هذا ثم يترك لها فرصة، فإن خرجت الحمد لله، إن لم تخرج فيجوز قتلها بغير الحرق بالنار، يجوز قتلها بغير الحرق بالنار، لأن هذا يعتبر اعتداء منها على، فكل شيء يعتدي به أو فكل شيء يكون سبب من أسباب الإضرار على أهل البيت يكون له حكم الصائل، يدفع بأسهل ما يندفع به، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء في ذلك، لكن تجتنب الحرق تحريق بالنار بارك الله فيك. ولذلك النمل ولا حتى الأفاعي، الأفعى إذا وجدت في البيت، لأن الأفاعي على نوعين، في ما يسمى بعوامر البيوت، عوامر البيوت هذه أيضا يحرج عليها وتؤمر بأن تخرج، فإن لم تخرج جاز قتلها، يجوز قتل أفاعي البيوت. أما العقرب فلا، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعنها، قال ما تركت نبي إلا ولدغته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لدغته عقرب في أصبعه، فأمر بماء فيه ملح فوضع أصبعه فيه، ثم قال لعن الله العقرب ما تركت نبيا إلا لدغته أو قرصته أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فهي شر، العقرب شر، ولذلك ما يحرج عليها ولا تمهل، وإنما تقتل مباشرة بارك الله فيك. تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. الله يعطيك العافية يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضل أختي.
الله يعطيك الجنة. أبغى أستفسر عن قول تعالى في سورة التوبة إنما المشركون نجوا، يعني من أهل المشركون هم نفسهم أهل الكتاب اليهود والنصارى ولا غير؟
إن شاء الله.
وبعد عامهم هذا بتفسيره.
إن شاء الله.
الله يساك الجنة. سؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
أنا ساكنة بمدينة ثانية غير مكة، واروح لأهلي أحيانا في مكة ساعتين ثلاث مثلا، بس ما أنا عندي شقالة مستشية واحتاجها مرة ما استغني عنها، وحنا بيتنا بعيد كثير عن الحرم كيلوات، يعني ممكن استثني لو مثلا ساعتين ثلاث تساعدني، لأني مرة مرة احتاجها، ما أدري ما في استثناء، يعني في استثناءات الحالات أو في ناس قالوا لازم إنك ما تباتينا أهم شيء
شال.
مكة.
أبشري.
الله يعطيك العافية.
مرحبا. تفضل أم عبد الإله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عندي سؤالين.
تفضل أختي. تفضل.
السؤال الأول، يعني أنا لاحظت هذا الشيء كذا مرة، مرات متكررة كثير، إنه أحيانا وأنا خارجة للدوام أو أنا راجعة على الإسفل في الشارع يا في قطة أو حمامة تكون ميتة مدروسة بالسيارة، سبحان الله ألاحظ إنه مجموعة غربان حواليها ويحاولوا إنه يشيلوا، هل هذه لها علاقة بالآية اللي في سورة المائدة؟ أنا ما أعرف صراحة، لفت نظري كثير هذا الموقف خصوصا يعني قريب من البحر.
نعم.
والسؤال الثاني بعد إذنك، وإن شاء الله يعني أنا أبغى بس صدرك تسع للسؤال، لأنه يعني ما أعرف صراحة كيف أصيغه، لكن ليه أحيانا الشخص اللي يكون ظالم أكل حقوق البشر يأكل الحرام يكون موفق، ولكن الشخص اللي يصلي ويصوم ويؤدي أو يتصدق ويؤدي حقوق الناس يعني يخاف الله، يحس إنه أموره متعسرة بعض الشيء، هل هذا راجع لشيء في الشخص اللي أموره متعسرة في شيء، يعني مثلاً خصوصاً مع الأخوات والأخوان اللي سألوا عن تجديد الإيمان؟
إن شاء الله يا عبد الله.
بارك الله فيك.
فيكم بارك. مرحبا مرحبا. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. جزاك الله بالخير يا فضيلة الشيخ عزيز.
مرحبا ومسهلا.
الله يحبك إن شاء الله. سألي الأول الله يحفظك، عندما أتناقش أنا وصديق أو أخ على موضوع من المواضيع فما وصلنا إلى نتيجة، يعني بقول شبه زعل، فتركته وقلت أنا حسبي الله ونعم الوكيل، هل تعتبر دعوة عليه؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني الله يحفظك، أنا أشوف يعني بعض المصلين هداهم الله، يعني عندما يسجد تمام ما يرفع قدميه على الأصابع، هل من واجبات الصلاة؟ يعني يخليها بتقول مسحوبة مثل يوم يقرأ التشهد، ويحن يرفعها فوق، فهل نصب الرجل على الأصابع في أثر السجود هل هي من واجبات الصلاة؟
يعني قصدك ما يمكن أصابعه من الأرض؟
أي نعم نعم. أو يخلي قدميه يعني مسلوحة.
أي طيب أبشر أبو صالح.
جالك إن شاء الله طيب إن شاء الله.
مرحبا مسهلا. طيب الأخ يوسف من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول يعني يوجد من الناس من لا يريد أن يستفتي، والسبب في ذلك يقول أخاف أن المفتي يقول لي هذا حرام، ما حكم ذلك؟ يوسف بارك الله فيك، الناس ما بين عالم ومتعلم، الناس ما بين عالم ومتعلم، والثالث همج رعاع كما قال علي رضي الله عنه وكما قال جمع من الصحابة وأهل العلم، ولذلك الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمسلم مطالب بأن يتعلم وأن يتفقه وأن يسأل أهل العلم، وإذا أشكل عليه أمر يلجأ إلى العلماء. أما إذا كان الشخص يعني لا يريد أن يسأل لأنه واقع في حرام يقول أخاف يقولوا لي هذا محرم أتركه، هذا لا تملك له من الله شيء، هذا واقع في إثم عظيم أعظم من هذا الجاهل الذي وقع في هذا الذنب أو هذا الخطأ وهو لا يدري، ما يدري. في من الناس من يرتكب الحرام ما يدري إنه حرام لكن لما يسأل يترك، وفي من الناس من والعياذ بالله يجتمع عليه إثم عظيم من هذا الجنس يا يوسف الذي يقول لا أنا ما أبغى أسأل حتى لا يقولوا لي حرام. وهذا كثير ما يكون في المعاملات المالية سبحان الله العظيم. فبعض الناس الآن يقول لا 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 لا, تخل لا تسألون أخاف يقول لكم الشيخ حرام، وهو نفسه مقبل على هذه المعاملة المالية وقد تكون ربوية قد تكون فيها غرر، فيقول لا إذا سألنا مشكلة، فالشيخ أو المفتي لن يحمل إثمك يوم القيامة، أنت الذي ستحمل الوزر والإثم. ولذلك المسلم مطالب أن يسأل عن دينه، أن يسأل عن دينه. فالله جل وعلا كما ذكرت الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ وأخذ بحظ وافر. فبعدين الجهل منقص والعياذ بالله، والعلم منقبة، كيف يرضى الإنسان نفسه بالجهل لهوى نفسه والعياذ بالله؟ نفسه الأمارة بالسوء تقول لا تسأل، إذا سألت بيقولوا لك حرام وبعدين تروح عليك المصالح، هذا والعياذ بالله من تلبيس إبليس ومن أخطر الأمور التي يمر الإنسان بها في حياته. ولا يعتقد بأن هذا الأمر يغيب عن الله، إذا كان الأشخاص هؤلاء يستطيعون مخادعة الناس لكن لا يستطيعوا مخادعة رب الناس إله الناس ملك الناس سبحانه وتعالى. قال تعالى عن القوم الظالمين قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط. يعني بعض الناس يعتقد بأن الله ما يدري عما في قرارة نفسه، الله عز وجل يعلم خلجات الضمير خفايا الصدور يعلم السر وأخفى السر. قال بعض العلماء السر الذي لم يظهر من النفس على هيئة الهم أو العزم قبل ما، لأنه هو الذي خلق سبحانه وتعالى، هو الذي خلق. هذا أحد أوجه التفسير لهذه الآية. فأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع يا يوسف بارك الله فيك. ولذلك لابد من تنبيه الناس وتعليم الناس على وجوب سؤال أهل العلم فيما يحل ويحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نورة من السعودية تسأل عن تفسير قول الله تعالى إنما المشركون نجس، تقول هل هم أهل الكتاب أيضا كذا، وأيضا تفسير قول تعالى بعد عامهم هذا. نورة بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المشرك يطلق على كل من كفر بالله سواء كان وثنيا أو كل من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم يعدون من المشركين. والنجاسة هنا نجاسة عقائدية معنوية وليست نجاسة حسية في قول جماهير أهل العلم، فبدن المشرك طاهر، بدن المشرك طاهر. لكن عقيدته نجسة، هذا الذي نصت عليه الآية، إنما المشركون نجس، نجاسة عقيدة، نجاسة معنوية، نجاسة قلب، أما البدن فهو طاهر. أما لا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذه نزلت في السنوات الأخيرة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في السنة 9 من الهجرة، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر يحج بالناس، كانت هناك بعض أوضار وآثار ومخلفات الجاهلية، منها الطواف بالبيت عرات، منها طواف المشركين، ولذلك الله عز وجل منع المشركين بعد هذا العام اللي هو الذي سيحج فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرب المسجد الحرام وأن لا يطوفوا بالبيت عراه. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أردف علي بأبي بكر، لأن أبو بكر لما ذهب إلى الحج تفاجأ بعلي فالتفت إليه قال أمير أو مأمور؟ قال مأمور، يعني أنا تابع لك، لأن أبو بكر إذا قال أنت أمير سأتخلى للقيادة لك، قال لا أنا مأمور. أردفه النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الحج أن لا يطوف، أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ولذلك منذ ذلك العام لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج البيت الحرام مشرك. نورة تقول أنا ساكنة طبعا في غير مكة، أحيانا أضطر الذهاب إلى مكة عند أهلي، أبقى فترة، تقول عندي شغالة غير مسلمة يعني أحتاجها حاجة ضرورية، تقول هل يمكن أدخلها؟ أختي الفاضلة، بالنسبة لي مكة تنقسم إلى حرم وإلى مناطق خارج الحرم، فإذا كان أهلك خارج مناطق الحرم أظن ما في مانع، هناك لوحات تشير إلى يعني الطرق التي تؤدي إلى، أما إذا داخل الحرم لا يجوز إدخال المشركين إلى داخل الحرم إلا أن يكونوا مارين مرور مثلا يجوز، قضية الحاجة يعني ما أعتقد بأن إذا كانت مرور ساعة ساعتين أنت مارة ما أعتقد أحد يمنع، لكن لابد أن تلتزمي بالأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة هناك بالنسبة لدخول غير المسلمين. أم عبد الإله بارك الله فيها تقول يعني أنا ألاحظ لما أخرج إلى الدوام إذا وجدت مثلا في الطريق توجد قطة ميتة أو مثلا طائر أو شيء، تأتي الغربان لتحمل هذا، هل هذا مدلوله يشير إلى ما في الآية الكريمة في سورة المائدة فبعث الله غرابا يبحث في الأرض؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، الجواب فيما يظهر لا، فيما يظهر لا، وإنما هذه يعني طعام وفريسة للغربان، فهي تأتي تحمل هذه الميتات وتخرج بها لتأكلها، هذا الذي يظهر. وأما مسألة الغراب هذه بداية مسألة الخليقة ومسألة دفن الآدمي أخاه مثلا يدفن بعضهم بعض، هي إشارة إلى أن السنة في البشر أن يتدافنوا. أما ما تجدينه كلنا نشاهد هذا الشيء، لكن ليس الغرض أنه يأخذه ليدفنه لا، وإنما ليكون طعاما له. أم عبد الإله من السعودية تقول أحيانا يعني ألاحظ بعض الناس يكون ظالما معتديا وكذا لكن يأكل حرام، لكن تقول موفق في الدنيا، وأحيانا بعض الصالحين وبعض الطيبين تقول أمور متعسرة، يعني ما الحكمة في ذلك؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأحوال الناس في هذه الدنيا هذه راجعة لقدر الله عز وجل، فالله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، له الحكمة البالغ، وأفعال الله جل وعلا وشرعه وحكمه منزه عن العبث، فلله الحكمة البالغ، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله عز وجل أعد الجنة لأهل الإيمان، الجنة أعدها الله عز وجل لأهل الإيمان التي لا نصب فيها ولا وصب ولا مرض ولا هم ولا غم، ولذلك قال جل وعلا نعيمها دائم وظلها، قل جل وعلا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولذلك الله عز وجل أعد هذه الجنة التي يعيش فيها أهلها أبدية الله عز وجل، أعدها لمن عمل صالحا ولمن شقي في هذه الدنيا، أما الدنيا فهي لمن كفر بالله، ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أمر آخر، هذا الأمر اللي انقدح في ذهنك وخطر في بالك، الله عز وجل نبه عليه في القرآن حتى لا يغتر أحد بمثل هذه المعادلة أو مثل هذا الأمر. قال جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. قل جل وعلا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أقوام زهرة الحياة الدنيا، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به هؤلاء من 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 زهرة الحياة الدنيا. لأن قد يحصل هذا عند المؤمن، يقول كيف أنا مطيع وكذا، ويبتلين الله بأمراض يسلط الله عز وجل عليه. هذا شأن المؤمن. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما سلموا من هذا، وهم صفوة الخلق، هم خير البشر وأشرفهم محمد عليه الصلاة والسلام، يوضع على كتفه سل الجزور ويضرب صلى الله عليه وسلم، ويخنق في مكة وفي أحد كاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم، ويهرب من المشركين، حياته كلها مفاجآت وفصول محزنة صلى الله عليه وسلم، كل هذا في سبيل أن يؤدي رسالة ربه، أن يؤدي رسالة ربه. ولذلك أختي الفاضلة، المؤمن لابد أن يفسر هذا التفسير إيماني، وأن يعلم بأن هذه الدنيا أصلا ليست بدار خلود ولا محل إقامة ولا دار دوام، هذه ممر وليست مقر، هذه ممر، معبر. شوف الآن أحوال الناس، في أحد يخلد في هذه الدنيا؟ لا ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير ولا عربي ولا غير عربي ولا ذكر ولا أنثى، ما الناس في صالة انتظار. أهم شيء أن الإنسان يلقى الله عز وجل بعمل صالح، وهذه الابتلاءات اللي يتعرض لها المؤمن هذه زيادة في إيمانه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. وهذا الظالم هذه ترى عقوبة له يا أختي أم عبد الإله، اللي يمده الله عز وجل يغذيه، ترى عقوبة هذه. قال جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولذلك تجد بعض قساة القلوب هؤلاء ممن أشربت قلوبهم الشرك والكفر أو الظلم والعياذ بالله، لما يشوف هذه النعم يستدرج، يقول أكيد أنا على حق. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والله تعالى نبهنا أننا لا نلتفت إلى ما عندهم من هذه الأموال والأولاد، وهذه ليست علامة على الرضا، ليست علامة على الرضا. أي إنسان يعتقد بأن هذه علامة على الرضا أخطأ في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه أحوالهم عجيبة جدا، كلها في جنب الله. لذلك أختي الفاضلة، يعني ينبغي تصحيح الفكرة والنظرة وتفسير هذه الأشياء تفسير إيماني، على أن هذا الظالم المجرم المعتدي، تقولين والله يعني في صحة وفي عافية وزيادة مال، هذا استدراج، هذا مسكين، هذا يعاقب الآن بهذه النعم. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. أسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم. أبو صالح يقول: أحيانا أتناقش مع شخص على موضوع يزعل، وأقول أنا حسبي الله ونعم الوكيل، هل هذا دعاء عليه؟ أبو صالح: لا، هذا ليس دعاء عليه، حسبنا الله ونعم. حسبي الله يعني كافيني الله ونعم الوكيل، توكلت على الله، إلا أن يكون هناك يعني سياق معين دعوت ثم ذكرت هذا، يعني هذا يكون صورة دعاء. لكن عموما أخوي أبو صالح الله يرضى عليك ويبارك فيك، النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على ترك المراء والجدال في أشخاص ما يصلح معهم المراء والجدال، ولذلك من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في وسط الجنة، له بيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وهو محق. أغلب الناس الآن قد يكونوا أصدقاء وأصحاب وجيران وكذا، ينفجر الوضع بينهم بسبب نقاش، لأن الثاني ما يتحمل. بارك الله فيك أبو صالح. طبعا انتهى الوقت، لكن أجيبك بسرعة. بالنسبة للسجود يجب أن يكون على الأعضاء السبعة، أي مصلي رفع رجليه أو أحد رجليه عن السجود صلاة باطلة، أي مصلي وضع رجليه على أي هيئة سواء على أصابعه على باطن قدميه على ظاهر قدميه صلاة صحيحة ولله الحمد. السنة أن ينصب قدميه وأن يضع أصابعيه على أصابع رجليه على الأرض. ألتقيكم غدا بخير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.